يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على شيبك الخضيب يا أبا عبد الله، سلام على خدك التريب، سلام عليك يا حسين يا حسين يا حسين، سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 97 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
لعبة إبليس في التحريف الديني والتزييف العقائدي حولت الدين إلى مهزلة، وجعلت من المتدينين به مسخرة. هذا هو عنواننا الكبير لهذه الحلقات التي بين أيدينا. إنه الجزء 23، وهو الجزء الأخير في أجواء هذا العنوان. لا زال الكلام في الأنموذج الثالث من نماذج لعبة إبليس هذه، سقيفة بني ساعدة. إنها سقيفة التحريف والتزييف، وعنواننا هو الذي تقدم في الحلقات الماضية وحق علي المرتضى يا رسول الله، إنهم كذابون 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 وليسوا كاذبين. إنني أتحدث عن الصحابة، عن التابعين، عن رواة الحديث الذين روى عنهم البخاري وروى عنهم مسلم في الصحيحين. ومر الكلام في الأدلة والشواهد والوثائق بشكل واضح وصريح، إنها أكاذيب صحيح البخاري وبشهادة القرآن. القرآن هو الذي يصدر حكمه على أكاذيب البخاري هذه. لازال الكلام متواصلا عند الحديث المحرف الذي حرفه البخاري وحرفه الذين من قبله، يكون بعد رسول الله 12 أميرا، وهؤلاء كلهم من قريش بحسب الافتراءات وبحسب الأكاذيب، والأصل يكون بعد 12 إماما، وهؤلاء كلهم من بني هاشم. نحن والأكاذيب التي في صحيح البخاري. هذا الحديث حديث 12 أميرا جاء في كتاب الأحكام، وهو الكتاب 94 من كتب صحيح البخاري، وهذا هو الباب 52، إنه باب من دون عنوان، ومر الكلام في هذا. رقم الصفحة 1274، الحديث وضع له رقمين، ومر الكلام في هذه القضية أيضا. 7222، 7223، هذه طبعة دار صادر بيروت لبنان، الطبعة الأولى سنة 2004 ميلادي، إنها الطبعة ذات المجلد الواحد الذي يشتمل على كل الأحاديث. تسلسل الكلام في الحلقات المتقدمة حتى وصلت معكم إلى إجراء مقارنة، وهذه المقارنة بالنسبة لي لا أعتقد بصحتها، لا وجه للمقارنة بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره، لا وجه للمقارنة. لكن لأجل إثبات الحقائق وبيان المطالب، إنني بدأت بإجراء هذه المقارنة. عندنا صورتان، الصورة الأولى لحديث 12 أميرا يكون بعد رسول الله 12 إماما من بني هاشم، هذه السلسلة أولها علي بن أبي طالب. أما الصورة الثانية بحسب البخاري وسقيفة بني ساعدة، فإن السلسلة الثانية تبدأ بأبي بكر. إذن سلسلة العترة تبدأ بعلي، وسلسلة سقيفة بني ساعدة تبدأ بأبي بكر. ومن هنا أجريت المقارنة، تحدثت عن نقطة واحدة، هذه المقارنة مقارنة قرآنية، القرآن قاعدة معلوماتنا، القرآن هو الذي
يضع لنا الحقائق أمام أعيننا بشكل واضح. اللقطة الأولى التي حدثتكم عنها ووقفت عندها، ما يخص أمير المؤمنين، إنها الآية 61 بعد البسملة من سورة آل عمران، إنها آية المباهلة. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم إلى آخر الآية الكريمة. هذه لقطة قرآنية محمدية علوية بامتياز، ومر الكلام بخصوصها، لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم. لقطة قرآنية تخص أبا بكر، إنها الآية 40 من سورة التوبة، آية الغار: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. كان الله مع رسول الله فقط ولم يكن مع أبي بكر. الدليل الآية هي التي قالت: فأنزل الله سكينته عليه على رسول الله وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أبو بكر لا محل له من الإعراب هنا، فليس هناك من شيء نستطيع أن نقول من أنه يشير إلى مدح أبي بكر. إذا كان هناك من شيء، ما جاء في وصفه بأنه صاحب رسول الله إذ يقول لصاحبه، ولكنني بينت لكم من أن الصاحب في الكتاب الكريم تارة تأتي بنحو مجرد من دون مدح أو ذم، وتارة تأتي في سياق المدح، وأخرى تأتي في سياق الذم. قد يقول قائل من أن النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من أنه فيما بينه وبين رسول الله صحبة، هذا يعني أن الصاحب هنا في سياق المدح. هذا الكلام ليس صحيحا وليس دقيقا، لأن القرآن في العديد من المواضع تحدث عن صحبة بين النبي والمشركين، بين النبي والمنافقين، تحدث عن هذه الصحبة. إذن في اللفظة نفسها وفي النسبة إلى رسول الله لا يوجد شيء يشير إلى المدح، لا بد من البحث في القرائن الأخرى. القرائن الأخرى أهم قرينة يمكننا أن ننتفع منها مديحا لأبي بكر إن الله معنا، لكن الآية حينما تستمر فإنها تجرد أبا بكر من هذا المديح. مباشرة بعد قول الآية إن الله معنا، هذه فاء السببية: فأنزل الله سكينته عليه على رسول الله وأيده بجنود لم تروها. فما نزلت سكينة على أبي بكر، مع أن السكينة نزلت على المؤمنين مثلما جاء في سورة الفتح نزلت على المؤمنين الذين نصروا رسول الله وأخلصوا لرسول الله في نصرته، ونزلت على المؤمنين الذين كانوا أوفياء ببيعة الرضوان، الذين لم يفروا من ساحة المعركة في غزوة حنين، بينما كان أبو بكر وعمر وكبار الصحابة قد فروا من ساحة المعركة بعد أن بايعوا رسول الله في بيعة الرضوان على أن لا يفروا من ساحة المعركة، وفروا من ساحة المعركة فنقضوا بيعتهم ونكثوا عهودهم ومواثيقهم. هذه أمور واضحة في تاريخ الصحابة، ولا أريد أن أقف عندها طويلا. فآية الغار تخلو من أي مديح لأبي بكر، بل تثبت الذم والقدح له. لماذا؟ لأن السكينة نزلت على رسول الله وما نزلت عليه. وقد يقول قائل إن السكينة تنزل على رسول الله فقط ولا تنزل على الذين معه. في السورة نفسها، في سورة التوبة في الآية 26، بعد أن فر الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر، وثبت من ثبت مع رسول الله، ثبت علي وأفراد قلائل منهم العباس ابن عبد المطلب، أشخاص من بني هاشم وأشخاص من صحابة النبي، عدد قليل جدا. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها. هذا الكلام واضح وواضح جدا من أن السكينة مع جنود الغيب أنزل على رسول الله وعلى المؤمنين الذين كانوا معه. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها. بينما في الغار فأنزل الله سكينته عليه على رسول الله وأيده بجنود لم تروها. أما أبو بكر فليس له من ذكر هنا، ليس له من محل إعراب هنا، وهذا قدح، بل هو من أقوى القدح والذم والانتقاص. وقولوا ما تريدون أن تقولوا، الصورة واضحة وجلية. قارنوا بين مضمون آية المباهلة وبين مضمون آية الغار، لا وجه للمقايسة بين علي وغيره، فعلي أين وغير علي أين؟ نذهب إلى فاصل.
يا ذا النعمة السابقة، يا ذا الرحمة الواسعة، يا ذا المنة السابقة، يا ذا الحكمة البالغة، يا ذا القدرة الكاملة، يا ذا الحجة القاطعة، يا ذا الكرامة الظاهرة، يا ذا العزة الدائمة، يا ذا القوة المتينة، يا ذا العظمة المنيعة. سبحانك يا الله الغافر. يا بديع السماوات، يا جاعل الظلمات يا راحم الأبرات يا مقيل الأثرات يا ساتر العورات يا محيي الأموات يا منزل الآيات يا مضاعف الحسنات يا ماحي السيئات يا شديد النقمات سبحانك يا الله
لقطة قرآنية أخرى إنها لقطة علوية حيدرية بامتياز لقطة تملأ الإنسان فخرا وشجاعة وعزما حينما يكون عبدا في فناء علي. الآية 25 بعد البسملة من سورة الأحزاب ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. سأحدثكم بنحو يسير عن واقعة الأحزاب، وإلا فإننا إذا أردنا أن نغطي تفاصيلها نحتاج إلى وقت طويل، لكنني بنحو موجز سأحدثكم عنها في سياق الحديث. ورد الله الذين كفروا، جيش الأحزاب، قريش حشدت ما حشدت على أقل الروايات، فإن قريشا جمعت 10,000، ولكن الأمر ليس كذلك، كانت الأعداد ضعف هذا العدد، ما يقرب من 20,000. كان العدد كبيرا جدا. هذه المعركة اتفق فيها العرب، اليهود، أحلاف قريش، الجميع جاءوا، وكان القرار الذي اتخذوه من أنهم سيقضون قضاء نهائيا على محمد صلى الله عليه وآله وعلى دينه وأتباعه. فهيئوا قدرة عسكرية قادرة على تحقيق هذا الهدف، وجاءوا إلى المدينة. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن قد خرج إلى قتالهم مثل ما فعل في أحد. لو كان المسلمون قد خرجوا لقتالهم إلى خارج المدينة لانتهى أمر المسلمين بشكل كامل. لذا فإن النبي تحصن بالمدينة وخندقها، وحكاية الخندق معروفة ولا أريد أن أخوض في كل التفاصيل الصغيرة والجزئية. هؤلاء هم الذين تتحدث الآية عنهم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. من الذي فعل بهم هذا بالنحو المباشر؟ الآية تستمر وتقول: وكفى الله المؤمنين القتال كفاهم بعلي. وهذا أمر لا يستطيع سني مطلع على كتب التأريخ والسير والأحاديث أن ينكره، حتى لو لم يكن منصفا لا يستطيع أن ينكره. الذي دمر القوة العسكرية بكاملها، دمرها نفسيا، لقد هزموا نفسيا حينما قتل علي فارسهم الأعظم عمرو ابن عبد ود، والحكاية معروفة. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا، وكان الله قويا عزيزا بعلي. هذه قوة الله وهذه عزة الله. وكان الله قويا عزيزا، هذه القوة والعزة أين تجلت؟ تجلت في علي حين أراد الخروج إلى ابن عبد ود. النبي قال لأمير المؤمنين، قال: يا علي، هذا عمرو ابن عبد ود. قال: وأنا علي بن أبي طالب. قال: يا علي، هذا فارس يليل. قال: وأنا فارس بدر. وخرج علي، خرج علي، خرج علي، وخرج النصر والفوز لمحمد صلى الله عليه وآله، ورجع علي ورجع معه النصر والفوز لمحمد صلى الله عليه وآله ولدينه. وكفى الله المؤمنين القتال بعلي 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 بعلي. شواهد التنزيل لقواعد التفضيل للحاكم الحسكاني، إنه من علماء الأحناف ومن علماء القرن الخامس الهجري، وهذا هو الجزء الثاني من طبعة مجمع إحياء الثقافة الإسلامية، وهذه النسخة بتحقيق محمد باقر المحمودي. في الصفحة الخامسة بخصوص الآية وكفى الله المؤمنين القتال، رقم الحديث 635 بسنده، أذهب إلى موطن الحاجة لضيق الوقت. عن سفيان الثوري عن زبيد عن مرة عن عبد الله، وعبد الله هذا بحسب ما هو يقول هو عبد الله ابن مسعود، إنه كان يقرأ: وكفى الله المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب. كان هذا الكلام مثبتا في نص القرآن في مصحف عبد الله بن مسعود، وهذا أمر معروف في كتب المصاحف وفي كتب القراءات القديمة وفي كتب الحديث والتأريخ والسير. كانوا يقرؤون على عهد رسول الله. وكفى الله المؤمنين القتال بعلي، هذا في كتب السنة، في كتب السنة. الأمر هو هو في الحديث 636، في الحديث 637، 638، في الحديث 638 بسنده، بسند الحاكم الحسكاني، قال: حدثنا عمار بن زريق عن أبي إسحاق عن زياد بن مطرف قال: كان عبد الله بن مسعود يقرأ: وكفى الله المؤمنين القتال بعلي، بعلي، وكان الله قويا عزيزا. وقال عمار: إنه عمار بن زريق. وهي في مصحفه، في مصحف عبد الله بن مسعود: كذلك رأيتها. كانت مكتوبة في النص القرآني، ليس تفسيرا، كانت مكتوبة في المتن وليس في الحاشية. كانوا يقرؤون هذه القراءة: وكفى الله المؤمنين القتال بعلي، 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 بعلي. وليس مهما أن تكون القراءة هكذا أو أنها ليست هكذا، الحقيقة هي هكذا، الذي جرى على أرض الواقع هو هكذا. هذا شواهد التنزيل، وهذا الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي من علماء الشوافع، المتوفى سنة 911 للهجرة. وهذا هو الجزء السادس من طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، صفحة 521، بخصوص الآية: وكفى الله المؤمنين القتال، عن ابن مسعود بسنده قطعا، بسند السيوطي، عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأ هذا الحرف: وكفى الله المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب. هل هؤلاء كلهم كاذبون؟ هؤلاء أئمتكم وعلماؤكم، ولا شأن لنا به. هل كانت القراءة هكذا أم لم تكن؟ أوردت لكم هذه النصوص، لا أريد أن أثبت أن القراءة كانت هكذا، وإنما أريد أن أقول لكم: هذا علي، هذا علي، وأنتم، وأنتم يا شباب السنة ظلمتم علي، لأنكم من أمة ظالمة لعلي. هذا هو الذي أردت أن أشير إليه، ولا أريد أن أثبت هذه القراءة أو أنني لا أثبتها، هذا أمر ليس مهما بالنسبة لي. الصورة واضحة عندي أساسا، أنا لا أعتقد بكل هذه المقارنة، إنها مقارنة لأجل إثبات الحقائق، وإلا فإنني لا أعتقد بالمقارنة هذه أصلا. علي لا يمكنني أن أقارن عند ذكره أن أذكر أحدا آخر، لا وجه للمقارنة مع علي. من هو هذا الذي أقارنه بعلي؟ خيار الصحابة، خيار الصحابة، لا أتحدث عن أشرار الصحابة، خيار الصحابة، لا أتحدث عن الذين لعنهم رسول الله، لا أتحدث عن الذين تخلفوا عن جيش أسامة ولعنوا من قبل رسول الله. لا أتحدث عن الذين طردهم رسول الله من محضره ومن بيته في واقعة رزية الخميس، لا أتحدث عن هؤلاء. خيار الصحابة من أمثال سلمان والمقداد وأبي ذر رضوان الله تعالى عليهم، هؤلاء لا يمكن أن أقايسهم بذرة تراب، بل بما دون ذلك لا يمكن أن أقايسهم بذرة تراب يدوسه أمير المؤمنين بنعله الشريف. فمن هو هذا الذي أقارنه بعلي؟ ولكن لأجل بيان الحقائق فإنني اتبعت هذا الأسلوب، وإنها مقارنة قرآنية واضحة. وكفى الله المؤمنين القتال بعلي بعلي بعلي، وكان الله قويا عزيزا. صورة واضحة جلية في السورة نفسها، ما هو حال أبي بكر وحال الصحابة؟ في الآية العاشرة بعد البسملة والتي بعدها، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، لقد حاصروا المدينة جيش جرار عرمرم ضخم، وجلبوا معهم أقوى فرسان العرب، القوة الضاربة النخبة في القبائل العربية عموما، جاءوا بنخبة الفرسان، ولذا دخل الرعب بنحو كاسح على المسلمين. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، هذه أبصار أبي بكر وعمر وسائر الصحابة. الذي يستثنى هنا محمد صلى الله عليه وآله ونفس محمد بحسب آية المباهلة، علي يستثنى محمد وعلي. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، أي خوف هذا، أي رعب هذا، لو كنا معهم فلا تعتقد أننا سنكون في حال يكون أحسن من حالهم أبدا. الظروف الموضوعية والملابسات التي كانت تحيط بهم قادتهم إلى هذا الحال، ظرف عسير جدا هيمن على المدينة وأهلها، قوة ضاربة مخيفة، ولقد كانوا ناجحين في حربهم النفسية. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، أي خوف هذا، أي رعب، تكاد القلوب أن تخرج من الأفواه، بلغت القلوب الحناجر، أعلى درجة من درجات الرعب والخوف. وتظنون بالله الظنونا، ذهب الإيمان تلاشى تلاشى، تحولت الظنون بالله إلى ظنون سيئة، وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون حتى الأخيار، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون، مركز الدعايات والتخويف وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وعود الله بالنصر كاذبة لا حقيقة لها، ووعود رسول الله بالنصر هي الأخرى مزيفة لا حقيقة لها. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الآيات تتحدث عن خوف هائل وعن رعب شديد متسع غطى المدينة بكاملها، ولذا فهذا حال الصحابة وأبو بكر أحدهم. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. بدأت اللحظات الحاسمة، لقد حاصروا المدينة لمدة طويلة تتجاوز 40 يوما، وكلما طالت المدة كلما زاد الخوف وهيمن اليأس على المسلمين. حاصروا المدينة لمدة طويلة وكانوا يسمعون المسلمين من خلال اليهود الذين ينشرون الدعايات المخيفة في المدينة، فحينما يريدون أن يسمعوا المسلمين ما يخيفهم يسمعونهم من خلال دعايات اليهود، والمنافقون في المدينة كانوا هم الذين يطبلون لتلك الدعايات. لقد انتشر الرعب في جميع أجزاء المدينة وهيمن الخوف عليها. بدأت اللحظات الحاسمة حينما أخذ البرد يظهر في الأجواء، صارت الأجواء باردة، كان الوقت صيفا واشتد البرد على المشركين فكانوا يشعلون النار لأجل أن يتدفأوا، ولذا استعجلوا. أبو سفيان كان يقول إذا كانت السماء تقاتل مع محمد فماذا نصنع؟ أرادوا أن يبدأوا المعركة، الأجواء باردة، المسلمون كانوا يعانون من البرد ومن الخوف والرعب، والمشركون أيضا كانوا يعانون من البرد، قوات النخبة، أقوى فرسانهم بقيادة عمرو بن عبد ود العامري عبروا الخندق، قفزوا بخيولهم وأفراسهم، أشجعوا فرسان ذلك الجيش قطعا عمرو بن عبد ود العامري، كان أسطورة في أذهان الناس، كان أسطورة، الأسطورة المخيفة عمرو بن عبد ود العامري، عبر الخندق مع ضرار بن الخطاب ونوفل بن عبد الله ومرداس الفهري وعكرمة بن أبي جهل، ومع مجموعة من خيرة فرسانهم مساحة فيما بين الخندق وبين المسلمين، ركز ابن عبد ود العامري رمحه في الساحة وأخذ يجول حول رمحه مستهزئا بالمسلمين. النبي يوجه خطابه للمسلمين للصحابة وكانوا جالسين بالقرب منه، هناك الجالس وهناك الواقف، من منكم يخرج إلى هذا الكلب؟ إنه يستهزئ بهم، يسخر منهم، وهذه السخرية وهذا الاستهزاء زادهم خوفا. المشركون يضحكون على المسلمين حينما رأوا من أن المسلمين زاد خوفهم من هذه المجموعة التي عبرت الخندق، لأن المسلمين كانوا يتوقعون أن الخندق سيحميهم، لكن هؤلاء عبروا الخندق وها هم في داخل المدينة. فبإمكانهم أن يجدوا الوسيلة التي يردمون بها هذا الخندق ويعبر الجيش، تعبر القوة الضاربة التي هي وراء الخندق. النبي يقول للمسلمين: من يبرز لهذا وأنا ضامن له على الله الجنة؟ الجميع أطرقوا رؤوسهم، أبو بكر، عمر، فلان، فلان، أطرقوا رؤوسهم. النبي كرر هذا 3 مرات، في كل مرة يقولها لا يسمع صوتا إلا صوتا واحدا، إنه صوت علي أنا له يا رسول الله. يكرر الكلام المصطفى والمسلمون ناكسوا رؤوسهم من أبي بكر إلى البقية، وإنما أشير إلى أبي بكر لا لأنه أهم المسلمين، الرجل لم ينقل عنه مرة أنه قاتل في معركة، لكن لأن المقارنة فيما بين علي وبين أبي بكر أشير إلى اسمه. الجميع رؤوسهم ناكسة إلا واحد، إلا واحد هذا الذي اسمه علي. في المرة الثالثة أذن له في الخروج وخرج علي، خرج علي راجلا. عمرو ابن عبد ود لما رأى عليا مقبلا عليه قال له: أما خاف ابن عمك؟ يعرفه، يعرفه، يعرف عليا. قال: أما خاف ابن عمك أن أختطفك وأن أعلقك برمحي هذا ما بين السماء والأرض؟ أمير المؤمنين قال له: يا عمرو، إن قتلتني فأنا إلى الجنة وأنت إلى النار، وإن قتلتك فأنت إلى النار وأنا إلى الجنة. قال: كلتاهما لك يا علي، تلك إذن قسمة ضيزة. إني لا أحب أن أقتلك، كان أبوك صديقا لي. قال له أمير المؤمنين: لكنني أحب أن أقتلك. هذه الكلمة صدمته. هذا جبل، جبل عمرو ابن عبد ود جبل. المشركون كانوا متأكدين من أن عليا سيقتل، المسلمون أيضا، المسلمون. ولذلك صاح الصحابة حينما حدثت عجاجة فيما بين علي وابن عبد ود، عجاجة تراب أثناء البراز، الصحابة نادوا: قتل علي، لأنهم لم يكونوا يرون شيئا، قالوا: قتل علي. المشركون ما قالوا شيئا، الصحابة هم الذين نادوا: قتل علي. فقال: أنا أحب أن أقتلك. هذه الكلمة صدمت ابن عبد ود. ثم قال أمير المؤمنين له: إني سمعتك وأنت متعلق بأستار الكعبة تقول: ما دعاني أحد من العرب إلى خصلة من ثلاث خصال إلا وأجبته إلى واحدة. وهذه كلمة كانت معروفة عن ابن عبد ود. قال: نعم. قال: أدعوك إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال: نح هذه عني. قال: أدعوك إلى أن ترجع بهذا الجيش إلى مكة، أن تذهب بعيدا عن المدينة، فإن كان محمد صادقا فأنتم أعلى عينا به، أنتم قريش وأحلافها، وإن كان كاذبا كفتكم ذؤبان العرب أمره. قال: وتتحدث عجائز قريش ونساء العرب ويقول الشعراء من أنني جبنت؟ دعك من هذا. قال: إذن بقيت الخصلة الثالثة. يا عمرو، أنت راكب، كان راكبا على فرسي وأنا راجل، فانزل عن فرسك كي أنابذك، كي أقاتلك. نزل عن فرسه وعرقبها، قطع أرجلها، وقال: ما ظننت أن أحدا من العرب يسومني عليها. ضرب عليا على رأسه فاتقاها بالدرقة، فخرق السيف الدرقة ووقع السيف على رأس أمير المؤمنين، وفاض الدم من رأسه الشريف، إلا أنه عاجله فقطع رجليه فهوى كالجبل على الأرض. وثارت العجاجة وصاح الصحابة في المدينة: قتل علي. وما إن اتضحت الصورة وإذا بعلي جالس على صدره أمير المؤمنين لا يحتز الرؤوس، إلا أنه احتز رأسه لإرعابهم حتى يعرفوا أن هذه المجنزرة العسكرية الهائلة سحقت، سحقها ابن أبي طالب. فاحتز رأسه وبقي كأنه قطعة جبل على الأرض، كان طويل القامة ضخم الجثة، شخصا هائلا كبيرا، لذا كان مرعبا ومخيفا، وكان قويا جدا. عرف بفارس يليل. يليل هذه معركة في الجاهلية واجه فيها قبيلة كاملة لوحده. يليل هو واد في جزيرة العرب، وادي يليل، هاجمته قبيلة بكاملها فقضى عليها، هكذا يقولون. أكانت الحكاية حقيقية أم لم تكن؟ لكن هذا هو المعروف في كتب التاريخ والسير، فكان يعرف بأنه فارس يليل. انتهت حكاية فارس يليل على يد فارس بدر. الفرسان الذين عبروا الخندق لما رأوا ما جرى على ابن عبد ود فروا من المعركة، فروا من الساحة. البعض منهم استطاع أن يقفز، والبعض منهم سقط في الخندق بسبب خوفه ورعبه. من الفرسان المشهورين الذين سقطوا في الخندق نوفل ابن عبد الله، فركض المسلمون، صاروا شجعانا، فركضوا يرمونه بالحجارة وهو في الخندق، فنادى فيهم: ويحكم ويحكم، اقتلوني قتلة أجمل من هذه القتلة. كانوا يخافون أن ينزلوا إليه كي يقاتلوه كي يقتلوه، فنادوا عليا، نزل إليه علي قتله، وقتل بعضا من الفرسان في حالة فرارهم. فلما عبر من عبر من الفرسان ورجعوا إلى جيشهم، رجعوا مرعوبين، مرعوبين من الذي رأوه مما فعل علي بابن عبد ود العامري، رجعوا مرعوبين. ففر الكثير من ذلك الجيش، البقية الباقية حينما هبت ريح عاتية مع شدة البرد، وكانت الريح تطير خيامهم في الهواء وتخمد نيرانهم التي كانوا يتدفؤون بها في وقت الصيف، صار الجو باردا جدا. وإلى هذا تشير الآيات: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، إنه البرد والريح والملائكة، وكان الله بما تعملون بصيرا، لكن الذي كفى المؤمنين القتال هو هذا ابن أبي طالب. ابن أبي طالب هو هذا الذي كفى المؤمنين القتال، مثلما كان أبوه في مكة كفى المؤمنين كل خوف وكل رعب، كان يواجه الشرور بصدره ويقف بوجه عتاة قريش، إلى أن نشأ الإسلام ونمى على أكتافه الشريفة، وحين انتهت مأموريته الإلهية رحل عن هذه الدنيا وانتقلت الراية إلى ولده إلى علي. وها هو الإسلام تتدلى أغصانه وتخرج ثماره ويشتد عوده على أكتاف ابن أبي طالب. فهذا أبو بكر، هذا أبو بكر، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أبو بكر جزء أساسي في هذه اللوحة، أما ابن أبي طالب فهو المتفرد بهذه اللوحة. هذه لوحة علوية بامتياز يتفرد فيها ابن أبي طالب. وكفى الله المؤمنين القتال بعلي بعلي بعلي. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مصبر يا مقدر يا مدبر يا مطهر يا منبر يا ميسر يا مبشر يا منذر يا مقدم يا مؤخر. سبحانك يا لا الغاب يا رب البيت الحرام يا رب الشهر الحرام يا رب البلد الحرام يا رب الركن والمقام يا رب المشعر الحرام يا رب المسجد الحرام يا رب الحل والحرام يا رب النور والظلام يا رب التحية والسلام يا رب القدرة في الأنام. سبحانك يا الغاب.
اللقطة الثالثة قرآنية أيضا، قرآنية أيضا، لن نخرج عن هذا القرآن، هذا قرآننا، قاعدة معلوماتنا هنا، هنا في هذا القرآن، لن نخرج عن هذا القرآن. هذه اللقطة من سورة الأحزاب أيضا، إنها الآية 56 بعد البسملة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عبق علي وآل علي يفوح من جنبات هذه الآية، إنه عبق محمد وآل محمد، إنه هو هو عبق علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حين نزلت هذه الآية فإن النبي علم المسلمين من أن الله يريد منهم أن يصلوا على محمد وآل محمد، ونهاهم رسول الله، وهذا النهي من الله، أن يصلوا الصلاة البتراء، أن يصلوا على محمد فقط من دون أن يصلوا على آل محمد. هذه الصلاة التي يريدها الله، اللهم صلي على محمد وآل محمد. وحين نذكر رسول الله أن نقول صلى الله عليه وآله، هذه الصلاة القرآنية. القرآن حين يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فإنه يريد منا أن نقول اللهم صلي على محمد وآل محمد. وسيد آل محمد من هو؟ من هو؟ هو نفسه ابن أبي طالب، هو نفسه. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيدهم ابن أبي طالب، هو. مثلما مر علينا في حلقة يوم أمس في الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة هود، ويتلوه شاهد منه، يتلوه يأتي بعده تاليا له بنحو مباشر في كل موقف في الصلاة أيضا. فحينما نقول اللهم صل على محمد وآل محمد، الذي يتلو محمدا علي 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 علي، هذه لقطة علوية بامتياز، قطعا هي محمدية. حينما أقول علوية هي محمدية، لكن محمدا يريدني أن أتحدث عن علي لوحده، محمد هو الذي يريد هذا. محمد هو الذي يحب هذا، فهذا الأمر ليس باختياري، محمد هو الذي يريد هذا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ألا تلاحظون أن كل لقطة قرآنية لعلي لو بحثتم فيها طيلة أعماركم لن تجدوا فيها نقصا، لن تجدوا فيها ثغرة، بينما حينما يتحدث القرآن عن أبي بكر وأمثاله عن الصحابة كل النقائص موجودة، كل المعايب ظاهرة، عوراتهم متكشفة. هذا هو القرآن بين أيديكم، قارنوا بين آية المباهلة وآية الغار، قارنوا بين حال الصحابة حينما عبر عمرو بن عبد ود الخندق وبين حال علي، قارنوا. الآيات هي التي تخبركم، فأنا لا أحدثكم من كتب التأريخ، إنني أحدثكم والراوي الذي يروي لنا هو الله، الله هو الذي يخبرنا عن علي ويخبرنا عن الصحابة. هذه آيات قرآنه، هذه رواياته، هذه روايات الله، هذه آياته، هو الذي يخبرنا. فانظروا في روايات الله كيف روى لنا الله حال علي وحال الصحابة، والأمر هو في هذه اللقطة المحمدية العلوية. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. الذي يتلو محمدا هو ذلك الشاهد منه، وصيه الإمام والرحمة الواسعة. هذه لقطة علوية لا أعتقد أنها تحتاج إلى تعليق. وهذا البخاري نفسه، هذا الكتاب الذي كله دجل وكله تزييف وكله تحريف، لكنه في بعض المواطن لا يستطيع أن يزيف كل شيء. كتاب تفسير القرآن، وهو الكتاب 65 من كتب صحيح البخاري، وهذا هو الباب 10، باب قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رقم الصفحة 867، رقم الحديث 4797. البخاري يقول: حدثني سعيد بن يحيى بسنده. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف الصلاة؟ قال: قولوا: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. هذا صحيح، ولكن مذاق العترة الطاهرة لا يضعون على في الوسط، يقولون: اللهم صلي على محمد وآل محمد من دون على. هذا هو مذاق العترة الطاهرة حينما نقرأ في أدعيتهم. أتحدث بنحو عام، فعلى التي وردت في بعض النصوص، إما لضرورة لغوية أدبية، وهذا مستبعد، والذي أرجحه أن الرواة هم الذين حشروها تحريفا تصحيفا، بالنتيجة هم الذين حشروها، لأن مذاق العترة هو هذا: اللهم صل على محمد وآل محمد. الآية هنا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يصلون على النبي، يصلون على محمد وآل محمد، هذا هو المراد من الآية. ولذا فإن النبي، وبحسب البخاري، قال لهم: صلوا علي بهذه الصلاة، فكيف الصلاة؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتكرر هذا المضمون في الأحاديث التي أوردها البخاري في هذا الباب. الأمر واضح ولا يحتاج إلى بحث طويل. فهذا هو ذكر الله لعلي، يصلي عليه ويوجب علينا إذا ما صلينا على محمد أن نصلي على علي. اللهم صلي على محمد وآل محمد، سيد الآل علي، نفس محمد علي، الكافي الذي كفى رسول الله وكفى المؤمنين القتال علي، كاشف الكربات عن وجه رسول الله علي علي علي. أما أبو بكر فماذا قال الله عنه؟ إنها سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الصحابة، يا أبا بكر وعمر. البخاري يحدثنا كتاب تفسير القرآن، وهو الكتاب 65 من كتب صحيح البخاري، الباب الذي عنوانه سورة الحجرات. في صفحة 881 رقم الحديث 4845 البخاري يقول: حدثنا يسرة ابن صفوان بسند البخاري عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلك أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر ملعون قائلها. حين قدم عليه ركب بني تميم إلى آخر الحادثة، وقد مرت علينا. فسورة الحجرات في آياتها الأولى بخصوص أبي بكر وعمر، ابن أبي مليكة قال هذا الكلام، حرفه البخاري، حرفه الآخرون: كاد الخيران أن يهلك، وقد هلك، لأنهم بقيا على هذا الحال إلى رزية الخميس، وقد فعل الأمر نفسه في ساعة هي أخطر من الساعة التي نزلت فيها آيات سورة الحجرات، ومنع النبي أن يكتب الكتاب العاصمة للأمة. وماذا فعل النبي لهم؟ طردهم. هذا يعني أنهم هالكون، هذا كذب، كاد الخيران أن يهلك. فسورة الحجرات بقيت منطبقة على أبي بكر وعمر وعلى الصحابة من أمثالهم إلى آخر أعمارهم، إلى أن طردهم رسول الله. هذا هو الذي جرى على أرض الواقع. ماذا تقول سورة الحجرات؟ هذا قرآن، وهذه أحاديث البخاري: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا، لا تقترحوا. إذا كان رسول الله هو المتصدي للأمر، لماذا أنتم لستم مؤدبين؟ لماذا أنتم حقراء؟ ما هذا الفضول؟ وما هذه الثرثرة الزائدة الزائفة؟ لماذا لا تحترمون رسول الله؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هراءكم لكم، سخافتكم لكم، لأن الذي يقترح ويصدر الأوامر بمحضر رسول الله في أحسن أحواله هذا سخيف تافه حقير ليس مؤدبا. يا أيها الصحابة ويا أبا بكر ويا عمر، هذا هو حالكم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، واتقوا الله، فأنتم لستم على تقوى وأنتم تسيئون الأدب بين يدي رسول الله. اتقوا الله، من أين تأتيهم التقوى؟ من أين تأتيهم التقوى؟ لو كان عندهم شيء شيء يشبه التقوى لما فعلوا الذي فعلوه في واقعة رزية الخميس. ولذا فإن رسول الله طردهم، طردهم رسول الله حين طردهم، طردهم من الإسلام، طردهم من أمته. حينما طردهم رسول الله طردهم من أمته، وهو قبل ذلك قد لعنهم لأنهم تخلفوا عن جيش أسامة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، حمير أنتم، حمير، إن أنكر الأصوات، القرآن يحدثنا عن أنكر الأصوات، حمير أنتم، حمير، لا ترفعوا أصواتكم في محضر النبي. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. هؤلاء لا يمتلكون أدنى درجة من الأدب وأدنى درجة من اللياقة في التعامل. هؤلاء جاءوا من عوائل منحطة، من عوائل قبيحة، من عوائل قذرة، من أين يأتيهم الأدب؟ وها هم في آخر أعمارهم، في آخر أعمارهم، هؤلاء أعمارهم تقارب عمر رسول الله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه عاقبتكم، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، قطعا هذا الكلام لا ينطبق على أبي بكر وعلى عمر وعلى الكثير من الصحابة الذين لم يكونوا مؤدبين، كانوا تافهين، كانوا سخفاء، كانوا حقراء مع رسول الله. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يعني أن أبا بكر وعمر لم يكونوا من هؤلاء الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. يعني أن أبا بكر وعمر ليس لهما هذه المغفرة وليس لهما هذا الأجر. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ما هو هذا الحال السيء للصحابة التافهين؟ أقرأ عليكم من صحيح البخاري من كتاب الأدب، وهو الكتاب 78 من كتب صحيح البخاري، وهذا الباب 75، باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله عز وجل، صفحة 1094، رقم الحديث 6113. البخاري يقول: وقال المكي حدثنا عبد الله بن سعيد بسنده، بسند البخاري، عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر ملعون قائلها على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله. احتجر رسول الله حجيرة مخصفة من سعف النخيل أو حصيرا، جعله مكانا خاصا له للعبادة في المسجد، فخرج رسول الله يصلي فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، لم يطلب منهم ذلك، رأوا النبي صنع له موضعا خاصا في المسجد كي يصلي فيه فجاءوا يصلون. هذا الكلام ليلا، ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله عنهم فلم يخرج إليهم، لم يكن على موعد معهم، ولم يكن قد طلب منهم الحضور إلى المسجد، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، ضربوا باب بيت النبي بالحجارة. لماذا؟ لأنهم مؤدبون، لأنهم حبابون، هؤلاء هم الصحابة. ما هو الفارق بين هذه الصورة وبين هذه الصور التي تحدثنا عنها سورة الحجرات؟ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، هذا يعني أن أبا بكر وعمر جزء من هذه المجموعة. هؤلاء رفعوا أصواتهم من وراء الحجرات، من وراء البيت، وحصبوا باب بيت النبي. هذه مظاهرة خرجت في منتصف الليل ضد رسول الله من دون سبب. هؤلاء الصحابة التافهون، هؤلاء الذين بأيهم اهتدينا بهؤلاء. هذه مسخرة الصحابة. البخاري يوثقها والقرآن يؤكدها تأكيدا قطعيا. فهذه الآيات في أبي بكر وعمر وفي سائر الصحابة الذين من أمثالهم: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. قارنوا بين صورة أبي بكر هنا وبين صورة علي في الآية التي يأمر الله المسلمين أن يصلوا على محمد وآل محمد وعلي سيدهم سيد الآل. قارنوا، الله كيف يتحدث عن علي يصلي عليه ويأمرنا أن نصلي عليه، وكيف يتحدث عن أبي بكر وعمر البخاري مدلس يقول كاد الخيران أن يهلكا، كاد من أفعال المقاربة، اقتربا من الهلك، هلكا هلكا. والدليل رزية الخميس، لقد استمر على هذا الحال من سوء الأدب والوقاحة والقذارة. واقعة رزية الخميس تشرح الحقيقة واضحة، هذا هو مآلهم وعاقبة أمرهم، أن طردهم رسول الله من محضره. نذهب إلى فاصل.
يا أحكم الحاكمين، يا أعدل العادلين، يا أصدق الصادقين، يا أطهر الطاهرين، يا أحسن الخالقين، يا أسرع الحاسبين، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أشفع الشافعين، يا أكرم الأكرمين، سبحانك يا لا. يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا حرز من لا حرز له، يا غياث من لا غياث له، يا فخر من لا فخر له، يا عز من لا يا أنيس من لا أنيس له، يا أمان من لا أمان له، سبحانك يا لا الغاص خلصنا من.
في السياق نفسه، في سياق اللقطة القرآنية العلوية في آية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وفي سياق اللقطة القرآنية في الآيات الأولى من سورة الحجرات، والتي كشفت عن مساوئ أبي بكر وعن مساوئ البقية، لكن الكلام في هذه المقارنة بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأبي بكر. في السياق نفسه، أمير المؤمنين في آخر لحظة من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله يخبرنا، وأنا أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة 33 بعد 200، كلامه المرقم بالرقم 200، تأبينه للصديقة الطاهرة فاطمة صلوات الله عليها. فبعد أن أتم دفنها ليلا ناجى رسول الله مخاطبا فيما بينه وبين رسول الله، السلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك النازلة في جوارك والسريعة اللحاق بك. قل يا رسول الله عن صفيتك صبري ورق عنها تجلدي، إلا أن في التأسي لي بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك موضع تعز، فلقد وسدتك في ملحودة قبرك وفاضت بين نحري وصدري نفسك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وفاضت بين نحري وصدري نفسك في آخر لحظة من حياة رسول الله كان على صدر أمير المؤمنين. هذا علي هو الذي يقول، وهل هناك من شك في كلام علي؟ إنني لا أحدثكم عن عائشة وأكاذيبها، مر علينا في الحلقات المتقدمة ما نقله البخاري عن عائشة، كتاب الدعوات، وهو الكتاب 80 من صحيح البخاري، الباب 29، باب دعاء النبي اللهم الرفيق الأعلى، رقم الصفحة 1132، رقم الحديث 8348. البخاري يقول: حدثنا سعيد بن عفير، إلى أن ينقل الكلام عن عائشة. لا أريد أن أقرأ الحديث لأنه طويل، وقد قرأته عليكم فيما سلف وأنا أحدثكم عن أكاذيب عائشة. فعائشة تقول: من أن النبي ودع الحياة وفارقت روحه الدنيا وكان رأسه على فخذها، هكذا تقول عائشة، فلما نزل به، فلما نزل بالنبي الموت ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق، إلى آخر كلامها، فكان رأس النبي على فخذ عائشة. هذا جزء من أكاذيب البخاري وجزء من أكاذيب عائشة. علي هو الذي يقول مخاطبا رسول الله، فهل يكذب علي على رسول الله وهو يخاطب رسول الله؟ وفاضت بين نحري وصدري نفسك، هذا علي مع رسول الله. أما أبو بكر، عمر، سائر الصحابة، ماذا كان موقفهم من رسول الله؟ هذا هو البخاري، كتاب العلم، وهو الكتاب 3 من كتب صحيح البخاري، وهذا الباب 40، باب كتابة العلم، في الصفحة 34، رقم الحديث 114. البخاري يقول: حدثنا يحيى ابن سليمان بسنده عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر، ملعون قائلها على لسان رسول الله. لما اشتد بالنبي وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر: إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط، قال: قوموا عني، إلى آخر الحديث، قوموا عني، طردهم رسول الله. قارنوا بين هاتين اللقطتين. رسول الله رأسه على صدر علي، ما بين نحر علي وصدر علي، هذه الصورة قارنوها مع أبي بكر وعمر وسائر الصحابة، النبي يطردهم. الحكاية هي حكاية إبليس. إبليس رفض السجود لأبينا آدم، وأراد السجود لله، الله طرده ولعنه. الصحابة رفضوا الخضوع لعلي لأن النبي أراد أن يكتب الكتاب باسم علي، فرفضوا الخضوع لعلي، واقترح عمر أنهم يعملون بكتاب الله بالضبط كالذي فعله إبليس. النبي أخلاقه أخلاق الله، فطردهم وكان قد لعنهم، طردهم، وهذا الطرد لعن لهم. هذا هو واقع الصحابة، هذه حقائق القرآن، وهذه حقائق التاريخ، وهذا صحيح البخاري، صحيحكم الذي هو أوثق كتاب عندكم بعد كتاب الله، هو الذي يخبرنا عن هذه الحقائق. إن كنتم منصفين قارنوا، قارنوا، قارنوا بين علي وأبي بكر. أين تضعون علي وأين تضعون أبا بكر؟ وهذه حقائق القرآن، وهذه حقائق التاريخ، وهذه حقائق البخاري. كما تعتقدون بأن الذي في البخاري حقائق. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا عاصم يا قائم يا دائم يا راحم يا ظالم يا حاكم يا عالم يا قاسم يا قابض يا باسط سبحانك يا لا الغاب يا عاصم من استعصم يا راحم من استرحم يا غافر من استغفر يا ناصر من استنصر يا حافظ من استحفظ يا مكرم من استكرم يا مرشد من استرشد يا صريخ من استصرخ يا معين من استعان يا مغيث من استغاث سبحانك يا الله الغاث.
عذري إليك يا سيد السادات، سيدي أمير المؤمنين، عذري إليك أن قارنت بينك وبين غيرك. ومن هو غيرك؟ ومن هو غيرك؟ عذري إليك أني أريد أن أضع النقاط على الحروف، هذا هو الذي أريده، وإلا فأنت عالم بما في مكنون ضميري أنني لا يمكن أن يخطر في بالي أن أقارن فيما بينك وبين غيرك. إنني أقرأ كلماتك في نهج البلاغة التي تقطر ألما. يا أعظم مظلوم في التاريخ، ويا أول مظلوم في الإسلام، يا أمير الأمراء، إنني حين أقرأ في الخطبة الشقشقية وأنت تقول حتى إذا مضى لسبيله، تتحدث عن عمر، حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أني أحدهم، فيا لله وللشورى، فيا لله وللشورى، متى اعترض الريب في مع الأول منهم مع أبي بكر حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر؟ من هؤلاء حتى أقارن بهم؟ هذه الكلمات التي أتحسس وجعها في عقلي قبل قلبي، وأنت تعلم ذلك يا سيد الأوصياء. وجع هذه الكلمات عقلي قبل أن يكون قلبيا. هذا وجع العقول، هذا وجع العقول، أن يقرن علي إلى هذه النظائر. حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أني أحدهم، فيا لله وللشورى، متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر؟ لا مقارنة بين علي وغيره، لكنني في مقام إثبات الحقائق لجأت إلى هذا الأسلوب وسلكت هذه الطريقة. إنها مقارنة قرآنية واضحة جدا، وكانت موجزة، كانت موجزة، بإمكاني أن أستمر فيها إلى مدى طويل وطويل جدا، إلا أن الوقت يجري سريعا، وأردت أن أشخص حدود الصورة الواضحة بين أيديكم. الزبدة واضحة في كتاب الله، الزبدة واضحة حينما نقرأ في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. أية مقارنة بين شخص، بين شخص بيعته، بيعته التي هي بيعة الغدير، شأن من شؤون ولايته، وولايته شأن من شؤونه صلوات الله عليه، شخص بيعته التي هي شأن من شؤون ولايته، وولايته التي هي شأن من شؤونه، بيعته تكون في جهة، ورسالة محمد بكل تفاصيلها في جهة تساوي صفرا من دونها. كيف أقارن بين هذا وبين أشخاص يحكم القرآن بكفرهم لأنهم أنكروا بيعته في الآية نفسها؟ أية مقارنة هذه؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ما أنا الذي أقول، الصحابة هم الذين يقولون، كتب الشوافع هي التي تقول هذا الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911 للهجرة، وهذا هو الجزء الثالث من طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة 900 بسنده بسند السيوطي عن أبي سعيد الخدري قال: نزلت هذه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك على رسول الله يوم غدير خم في علي بن أبي طالب. هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب، وهي التي جعلت بيعة علي في كفة، والتوحيد والرسالة والنبوة والقرآن والدين والعقيدة في كفة، وكل هذا يساوي صفرا من دونها. وفي الوقت نفسه شخصت الذين ينقضون هذه البيعة، لا يؤمنون بها، بأنهم كافرون. كيف تكون المقارنة بين هذا وهؤلاء؟ القرآن يرفض هذا، الله يرفض هذا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم عن أبي سعيد الخدري قال: نزلت هذه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك على رسول الله يوم غدير خم في علي بن أبي طالب. وروى أيضا عن ابن مسعود السيوطي الشافعي قال: كنا نقرأ على عهد رسول الله. ابن مسعود يقول: هكذا كنا نقرأ القرآن على عهد رسول الله. يقولون: هذه الروايات ضعيفة الأسانيد. إذا أردتم أن تعملوا بمنهج يخالف القرآن فاعملوا. القرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لا تعملوا بالأسانيد، اعملوا بالمتون. هذه حقائق. عن ابن مسعود قال: كنا نقرأ على عهد رسول الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن عليا مولى المؤمنين، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. هكذا كان الصحابة يقرؤون في قرآن محمد أيام محمد. ولكن بعد محمد صلى الله عليه وآله وبعد ذلك الانقلاب تغيرت الأمور، قد ارتدوا على أدبارهم القهقراء، لا ينجو منهم كما في أحاديث البخاري، لا ينجو منهم، لا ينجو من الصحابة، لا ينجو من الأمة إلا مثل همل النعام. ارتدوا على أدبارهم القهقراء، كفروا ببيعة الغدير. هكذا كانوا يقرؤون قرآن محمد بحسب عبد الله بن مسعود: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن عليا مولى المؤمنين، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وماذا بعد؟ وبعد أن تمت بيعة الغدير نزل القرآن مصرحا في الآية 300 من سورة المائدة: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في المصدر نفسه في الدر المنثور للسيوطي الشافعي المتوفى سنة 911 للهجرة، في الجزء الثالث في الصفحة 21 بسنده بسند السيوطي عن أبي سعيد الخدري قال: لما نصب رسول الله عليا يوم غدير خم فنادى له بالولاية، هبط جبريل عليه بهذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم. وروى أيضا بسنده السيوطي الشافعي عن أبي هريرة قال: لما كان يوم غدير خم، وهو يوم 18 من ذي الحجة، قال النبي: من كنت مولاه فعلي مولاه، فأنزل الله: اليوم أكملت لكم دينكم. هذه كتبكم، هذه أحاديثكم، ونحن في غنى عنها، لا نريدها، لا نريدها، لا نريد كتبكم ولا نريد أحاديثكم. عندنا من حديث العترة ما يشرفنا ويعلي شأننا ويعظمنا ويوضح لنا أمر ديننا، لكنها حجج عليكم. وإذا ضحك عليكم علماؤكم من أن الأحاديث هذه ضعيفة السند، العمل بالأسانيد مخالف للقرآن، كل شيء في دينكم يخالف القرآن، بخاريكم يخالف القرآن، مسلمكم في صحيحه يخالف القرآن، عقيدتكم تخالف القرآن، بيعة سقيفتكم تخالف القرآن. عودوا إلى منهج القرآن، وادرسوا المتون بما هي هي، وادرسوا التأريخ، ودققوا النظر في آيات الكتاب الكريم. عودوا إلى هذه الحلقات وتمعنوا فيها. أنقل لكم صورة عن علي، عن علي. هذا هو تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. الطبعة، طبعة ذوي القربى، الطبعة الأولى قم المقدسة، صفحة 435، في حديث مبيت أمير المؤمنين في فراش رسول الله صلى الله عليه وآله حينما هاجر إلى المدينة. هذه اللقطة وقد عرضتها عليكم في حلقات سابقة من هذا البرنامج. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي: أرضيت أن أطلب من قبل قريش كي يقتلوني؟ أرضيت أن أطلب فلا أوجد وتوجد، وتوجد أنت في مكاني، فلعله أن يبادر إليك الجهال فيقتلوك؟ قال: بلى يا رسول الله، رضيت أن تكون روحي لروحك وقاء، ونفسي لنفسك فداء. قارنوا بين هذا الأدب وبين أدب أبي بكر وعمر الذي تتحدث عنه سورة الحجرات، والذي يتحدث عنه البخاري في أحاديث رزية الخميس. أين هذا الأدب من ذاك الأدب؟ وعلي طالما كان ينام في فراش رسول الله، حدثتكم عن أبي طالب وماذا كان يفعل أبو طالب مع رسول الله. أرضيت أن أطلب فلا أوجد وتوجد، فلعله أن يبادر إليك الجهال فيقتلوك؟ هذا كلام رسول الله مع أمير المؤمنين. فماذا قال له؟ بلى يا رسول الله، رضيت أن تكون روحي لروحك وقاء، ونفسي لنفسك فداء، بل قد رضيت أن تكون روحي ونفسي فداء لأخ لك وليس لك يا رسول الله. إذا كنت تريدني أن أكون فداء لأخ لك فأنا مستعد لهذا، بل قد رضيت أن تكون روحي ونفسي فداء لأخ لك أو قريب أو لبعض الحيوانات تمتهنها، تمتهنها يعني تستعملها لحيواناتك التي تركبها. إذا أردتني يا رسول الله أن أكون وقاء لحيواناتك التي تركبها فأنا على أتم الاستعداد يا رسول الله. هذا علي بل قد رضيت أن تكون روحي ونفسي فداء لأخ لك أو قريب أو لبعض الحيوانات تمتهنها. أنا مستعد أن أكون فداء ووقاء لحمار تركبه يا رسول الله، وهل أحب الحياة إلا لخدمتك. منطق واحد، منطق واحد. هذه الروايات ضعيفة السند بحسب علمائنا في النجف. منطق واحد. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حين سألوه عن القائم قال لو أدركته لخدمته أيام حياتي. منبع نور واحد، منبع حقيقة وحق واحد. وهل أحب الحياة إلا لخدمتك والتصرف بين أمرك ونهيك ولمحبة أوليائك ونصرة أصفيائك ومجاهدة أعدائك؟ لولا ذلك لما أحببت أن أعيش في هذه الدنيا ساعة واحدة. إنه يعيش في هذه الدنيا مستعدا أن يكون وقاء وفداء لحمار يركبه رسول الله مثل ما قال له، أو لبعض الحيوانات تمتهنها. وهل أحب الحياة إلا لخدمتك؟ هذا علي. قارنوا بين علي هذا الذي داس بأقدامه على جبابرة الأرض من أمثال عمرو بن عبد ود العامري، من أمثال مرحب الذي فر منه أبو بكر في خيبر، وفر الصحابة، وفر منه عمر وفر الصحابة معه، يجبنهم ويجبنون ويجبنهم ويعودون كي يجبنوه. هذا حال كبار الصحابة، وهذا حال علي. إذا اختلفت في الدين، إذا اختلفت في الدين 70 فرقة ونيف، كما قد صح عن سيد الرسل، إذا اختلفت في الدين 70 فرقة ونيف، كما قد صح عن سيد الرسل ولم يكن منها ناجيا غير فرقة، فماذا ترى يا ذا البصيرة والعقل؟ أعيدها عليكم، إذا اختلفت في الدين 70 فرقة ونيف، كما قد صح عن سيد الرسل ولم يكن منها ناجيا غير فرقة، فماذا ترى يا ذا البصيرة والعقل؟ أفي الفرقة الهلاك آل محمد أم الفرقة الناجين؟ ماذا ترى قل لي. فإن قلت هلاك كفرت بالقرآن كله، كفرت بآية التطهير، كفرت بآية المباهلة، كفرت بالقرآن كله. فإن قلت هلاك كفرت، وإن تقل نجاة فحالفهم وخالف ذوي الجهل. هؤلاء الذين لا يعقلون الذين وصفتهم سورة الحجرات بأنهم لا يعقلون، فحالفهم وخالف ذوي الجهل: لئن كان مولى القوم منهم فإنني رضيت بهم في الدين بالقول والفعل، فخلي عليا لي إماما وولده، لا أريد غيره، فخلي عليا لي إماما وولده وأنت من الباقين في أوسع الحل، فخلي عليا لي إماما وولده وأنت من الباقين في أوسع الحل. نذهب إلى فاصل.
يا عزيزا لا يضام، يا لطيفا لا يرام، يا قيوما لا ينام، يا دائما لا يفوت، يا حيا لا يموت، يا ملكا لا يزول، يا باقيا لا يفنى، يا عالما لا يجهل، يا صمدا لا يطعم، يا قويا لا يضعف، سبحانك يا لا. اللهم إني أسألك باسمك يا أحد يا واحد يا شاهد يا ماجد يا حامد يا راشد يا باعث يا بارث يا ضار يا نافع، سبحانك يا لا.
عنواننا الصغير أعتقد أنني وفيت حقه بحدود ما أستطيع، فأنا في برنامج تلفزيوني محدود. عنواننا الصغير وحق علي المرتضى، وحق علي المرتضى يا رسول الله، إنهم كذابون 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 وليسوا كاذبين، أولئك الذين أسسوا سقيفة بني ساعدة والذين استمروا على منهاجهم إلى يومنا هذا وإلى قادم الأيام. هذا المنهج سيبقى مستمرا، منهج سقيفة بني ساعدة. بهذا ينتهي الكلام في النماذج التي وضعتها بين أيديكم لعنواننا الكبير لهذه الحلقات. عنواننا الكبير لعبة إبليس في التحريف الديني والتزييف العقائدي، حولت الدين إلى مهزلة وجعلت من المتدينين به مسخرة. ضربت لكم الأنموذج الأول، المثال الأول حدثتكم عن العقيدة الدرزية وكيف أسسها الشيطان وعبث فيها، وانتقلت إلى الأنموذج الثاني إلى حركة جهيمان العتيبي وكيف فعل الشيطان فعلته. ثم انتقلت بكم إلى الأنموذج الثالث، سقيفة بني ساعد، وكان الحديث في أجواء صحيح البخاري، وضربت لكم أمثلة من الأكاذيب ومن التحريف والتزييف والدجل والخداع والضحك على الذقون. إنني غطيت مساحة ليست كبيرة جدا، إنما عرضت أمثلة بين أيديكم، لكنها أمثلة مهمة جدا، لأنني انتقيتها انتقاء بسبب ضيق الوقت. لو كان عندي متسع من الوقت لأخرجت لكم الكثير والكثير والكثير من أكاذيب البخاري بشهادة القرآن، أعرضها على القرآن. إنني لا أتعامل بالأسانيد، هذه مهزلة شيطانية ضحك بها الشيطان على علماء السنة وعلماء الشيعة. دين يبنى على الأسانيد، دين يبنى على القواعد الشيطانية الإبليسية، وهذا هو الذي تحقق على أرض الواقع. الدين يبنى على القرآن، على القرآن المفسر بتفسير العترة، وهذا هو مضمون حديث الثقلين، وهو هو مضمون بيعة الغدير. الدين يبنى على هذا الأساس، وله يبنى على الأسانيد وقذارات ما يسمى بعلم الرجال وعلم الكلام وعلم أصول الفقه وأمثال هذه الأشياء التي صنعها الشيطان للسنة وللشيعة على حد سواء. أعتقد أن الصورة صارت جلية واضحة. كل ما أتمناه، هذه أمنية، أن الشباب السني الذين يبحثون عن الحقيقة والذين يريدون أن يتمسكوا بدين محمد صلى الله عليه وآله الذي هو دين عترته، أن ينتفعوا من هذه الحلقات وأن يعيدوا دراستها وأن يعيدوا مباحثتها فيما بينهم، وأن يراجعوا المصادر التي أشرت إليها كي يتأكدوا بأنفسهم من أن الذي ذكرته حقائق وليس شيئا آخر. وقت الحلقة انتهى، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في عنوان جديد. أقول لإخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي، من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الدخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.